محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم في هذه الليلة. يستضيف جامع الإمام الحسين عليه السلام الدكتور السيد ناصر اليوسف، وهو استشاري مساعد في طب الأطفال، يطل علينا بمحاضرة قيمة بعنوان في بيتنا سم قاتل ونحن لا نبالي. فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز، فاستقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكر اللجنة القائمة على نشر التوعية الدينية والتربوية والاجتماعية في المسجد، وأشكركم على استضافتي لطرح مثل هذه المواضيع. نبتدي بالصلاة على محمد وآل محمد. طبعا الموضوع راح نتكلم عنه انه بسبب انتشار بعض السموم في المنزل وعدم وعي الاهل عن مدى سميه هذه المواد ممكن تاثر على الاطفال على الكبار وتسبب الوفاه او تحدث امراض خطيره. فالاهداف انه نعرف ما هو التسمم، بالاضافه الى ما هي المواد السامه في البيت وما مخاطرها، بالإضافة إلى من هم الفئة الأكثر تعرضاً للتسمم، بالإضافة إلى ما هي أعراض التسمم بشكل عام، كيف تسعف المتسمم وكيف تحميه. وأهم نقطة عندنا إن حنا كيف نحمي أنفسنا وأطفالنا. طيب، قافلة قد تكون قاتلة. هذه طفلة أحد الضحايا بسبب ألعاب أطفال فيها مقناطيس، خذتها وسببت لها التصاقات في الأمعاء، مما أدى إلى ثقب في الأمعاء واستئصال بعض الأمعاء، وكانت في حالة خطيرة مما أدى إلى نزيف واحتاجت إلى إنعاش. وهذه الحالة هذه النهاية يعني، وشيء نقدر نمنعه بشكل بسيط جدا يعني. هذه عندك حالة مرضية ثانية، في أسرة كانت تسكن في منزل في حديقة، الحديقة فيها حشرات، الأب قرر أن يجيب مبيد حشري عشان يقتل الحشرات، قتل 3 من أبنائه بسبب هذا المبيد الحشري. هذه حالة حقيقية وموجودة، حدثت في الرياض. أما أن الأطفال يلعبون في الحديقة ويتأثرون بسبب السم من المبيدات الحشرية، أو أنه ترك العلبة وخذوها ولعبوا فيها. طيب التسمم، شنو التسمم؟ التسمم هو أن المادة السامة سواء سائل غاز ولا جماد تدخل الجسم وتسبب مشاكل على مستوى الخلايا والأنسجة ومن ثم الأعضاء، مما يؤدي إلى الوفاة مباشرة أو قد يسبب تلف في أحد الأعضاء مثل الكبد، الكلى، القلب، وقد يسبب إلى فشل العضو. هذه حقائق لابد نعرفها، أنه في العالم كله في 2 مليون حالة تسمم تسجل سنوياً، 50% منهم عمرهم أقل من 6 سنوات، معظمهم من 1 إلى 2 سنين، فالفئة الأكثر هم أبو 1 و2 سنين، هم لا يعون. مسؤولياتنا حنا أن نبعد هذه الأشياء، نحميهم، وكيف نتصرف لو حدث مثل هذا. بالمناسبة 90% تحدث في المنزل، يعني مو خارج المنزل، أغلب التسممات تحدث في المنزل. في أنواع، في تسممات بالمنتجات المنزلية، تسممات بالغازات، بالنباتات، بالغذاء، تسممات بالأدوية. نجي نصنفها على الأكثر انتشاراً من مواد التجميل، هي الأكثر انتشاراً، ثم الأدوية، ثم مواد التنظيف، ثم البطاريات الدائرية، ومن ثم المبيدات الحشرية. هذا أكثر شيء انتشاراً. هي تنتقل للجسم يما عن طريق البلع أو الاستنشاق أو الحقن أو ملامسة الجلد. هذه الطرق التي تؤدي إلى انتقال السم إلى الطفل. في عوامل تؤثر على شدة السمية على حسب الجرعة، إذا أخذ كمية كبيرة، على حسب تركيز السم في المادة هذه، وعلى حسب عمر الطفل، ومن ثم على حسب طريقة التسمم بالاستنشاق أو بالبلع. الاستنشاق له يعني مخاطر كثيرة أكثر. الأعراض بشكل عام، أغلب الحالات إنه الأهل شافوا الطفل ما أخذ شيء وجاءوا الطوارئ، ما كان فيه أي أعراض أصلا، لأن الأعراض تتأخر، ممكن تحدث بعد ساعتين، ممكن بعد 3 ساعات، بعد 4 ساعات، بعد يوم، لكن أغلب شيء بدون أعراض. لكن لو حدثت الأعراض، هذا بشكل عام يختلف من سم إلى سم. في سم يسبب مشاكل هذيان وفقدان للوعي، تشنجات، في سم يسبب نزيف، في سم يسبب تقرحات بالفم، فهذه يعني تشكيلة قد تكون شاملة لجميع أنواع التسمم: غثيان، ألام بالبطن، صداع. نطبق على أكثر شيء والموجود في البيت: المنتجات المنزلية وهي الكلوركس، الفلاش، مبيدات حشرية، بطاريات، مو البطارية هذه تبع الريموت اللي نفس هذا، بطاريات تكون موجودة تبع الليزر هذه الدائرية، أو في ألعاب الأطفال الموجودة المنتشرة بشكل كبير الآن، هذه شكلها، هذه البطارية الدائرية، هذه سم قاتل. هذه مواد التجميل، مزيل المناكير، مزيل المناكير قد يقتل إذا بلعها الطفل، أو الورقة هذه لو مصها ممكن تسبب له مشكلة كبيرة. هذه صورة معبرة، يعني عندنا في بيتكم في كل أغلب البيوت وين يحطون؟ تحت المغسلة. وأنا بالمناسبة يوم عمري سنة وشهر شربت كلوركس، فهو مو مسؤولية، مو ما تلوم الأطفال، يعني هو مسؤولياتنا كأهل كمجتمع إن إحنا ننشر بأن أماكنها هذه غير صحيحة وممكن تسبب مشاكل للطفل. طيب الكلوركس إيش تأثيره؟ ممكن يسبب لك تقرحات بالفم، حروق، هي أسد ولكن مو مركزة مثل الأسيد اللي يستخدم لتنظيف البلعات الله يكرمكم. تأثيرها ممكن يسبب لك حروق بسيطة، يسبب غثيان، لوعة، صعوبة في البلع، سيلان في اللعاب، ولكن أغلب الحالات تمر بسلام وما في مشاكل. أغلب الحالات لو يجي طوارئ ونلاحظه لمدة 4 ساعات ما عنده مشاكل، يرضع ويأكل أو يشرب، أموره طيبة، يطلع وما عنده مشكلة وفي متابعة. على الإسعاف الأولي لا تجنب أن تحثه على الاستقياء، يعني لا تخليه يطرش، هذه عادة عندنا دائما، أي طفل خذ شيء حط صبعك في فمه وخليه يطرش، هذا غلط، لأن المادة هذه سامة إذا دخلت للرئة في يعني فرصة أثناء التغير أنه يشرق وتروح للرئة ويسبب له التهاب رئوي هو أشد. تغسل الفم، إذا كان وصل العين تغسل العين لمدة من 10 إلى 20 دقيقة، تتوجه لأقرب مستشفى متمكن، يعني ما تروح أي مستشفى ما عنده منظار، يعني في مستوصف ما تروح مستوصف، تروح مستشفى مثل نساء الولادة عندنا في الحسن. الكلوركس مع الفلاش، في ناس يستخدمونه إنه يعطيك مفعول أقوى للتنظيف، هذا ينتج لنا غاز اسمه كلورينز، هذا خانق سام، ممكن يسبب ضيق تنفس، وقف للتنفس ويسبب لك وفاة. ففي هذه الحالة تبعده عن مكان الملوث، افتح النوافذ، افتح البيبان وخليه يتنفس هواء نقي، وإنك يا تذهب فيه للإسعاف أو إنه تتصل على الإسعاف وتروح إلى أقرب مستشفى متمكن زي ما قلنا. هذا منظفات المراحيض الله يكرمكم، هي يعني من أكثر المنتجات سمية في البيت، وأشدها الحبيبات. كل ما كانت يعني الشيء اللي بتنظفه يكون قوي، كل ما تكون المواد مركزة أكثر. فعندك المراحيض الله يكرمكم تكون فيها يعني قذارة وتسكرات، فتحتاج أنك تنظفها بشيء قوي. هذا أخطر من الكلوركس. أغلب الحالات الكلوركس زي ما قلنا تمر بسلام، لكن هذا خطير جدا، يسبب تقرحات، حروق، قد يسبب تمزق في المريء، ثقوب، فيحتاج منظار في خلال 12 إلى 24 ساعة للتأكد إذا في حروق أو ما في حروق، ومن ثم تكون متابعة على أساسها. يعني الإسعاف الأولي زي ما قلنا تجنب الحث على التقيؤ، اغسل الفم والجلد، إذا لامس العين اغسلها 10 إلى 20 دقيقة ثم إلى أي مستشفى متمكن. ما أدري إيش سهل. ما نقدر نقيره بأي شيء ثاني هذا. لا هذا منظف الأفران، هاي يحتوي على مادة قاعدية نفس الفلاش ويسبب نفس المشكلة. يعني في أشياء كثيرة يعني حنا نقفل عنها، ما حد يدري عنها هي لا تسبب ولا ما تسبب، هذا يسبب نفس المشكلة. يعني في حالات وصلت توفت يعني في خلال يومين، وأنا شهدت الحالات هذه. هذا ما إلى ديتر اسم فاتك هذا يعني، وفي كثير عندنا يصلح سيارته وكذا ويحطه في التهوية ولا يحطه تحت الدرج وما أدري كيف، بعضهم يحطه في علبة بيبسي بعد، ويجي الطفل ويشوفه مغري ويشرب. طيب هذه حالة مرضية، في طفل عمره 2 كان يلعب في أحد الألعاب الأطفال، كانت البطارية غير محكمة يعني، فأخذها قاعد يلعب فيها وخذ واحدة في فمه وبلعها. الأم سمعت يكح من بعيد، راحت له شافته يكح ويلعب في أحد الحجر هذا، البطارية الدائرية اللي قلنا عليها. بعدها خذته منه وتركته يوم، بعدين يكح يكح يكح، استذكرت بعد يوم قالت ليكون بلعها، راحت الطوارئ ومن ثم سووا أشعة طلعت موجودة متعالية في المريء ما بين المعدة والمريء. راحت للمستشفى زي ما قلنا غير متمكن. احنا ليش نقول لكم متمكن؟ عنده المنظار، هذا عنده المنظار، هو يدخلون فيه للمريء يشيلونه، هذه تحتاج إزالة في أقرب وقت على ما تحويل، وانه بيروح وبينقلون المستشفى في منظار. أثناء التجهيز للأمور هذه حدث ثقب في الانفجار في المريء ونزيف ووفاء. هذه البطارية الدائرية اللي قلنا عليها، البطارية الدائرية فيها مادة قاعدية مثل الفلاش ومنظفات المراحيض، بالإضافة إلى شحنات كهربائية. إذا كانت مجرى التنفس تسبب لك ضيق نفس، ممكن تسد مجرى التنفس وفاة مباشرة، يعني ما يقدر يتنفس إلا إذا في تدخل والإنعاش القلبي الرئوي. إذا كان بالمريء ممكن يسبب لك تمزقات، ثقوب، انفجار. كل ما زادت فترة بقائه كل ما زادت الخطورة. إسعاف أولي إذا كان فاقد للوعي، الإنعاش القلبي الرئوي، وأنا سمعت أنه شرحوا لكم هنا من قبل كيف طريقة الإنعاش القلبي الرئوي، والذهاب إلى أقرب مستشفى متمكن. هذه البطارية شوفوا عالقة في المريء، هذا بعد كم ساعة هذا المريء صار كذا. بعضهم يحتاجون أنه خلاص ما يقدر، بعدين ما يقدر يأكل، ما يقدر يشرب، ضيق، ما يتسكر. بعضهم يحتاجون يسوون استئصال هذا ويوصلون، ومشاكل كثيرة. وإذا كان طفل يحتاج غذاء عشان ينمو ويكبر، إذا ما كان يأخذ الغذاء هذا في النهاية راح يكون في يعني كأنه في مجاعة، ما راح يستفيد من أي أكل يأخذه، ما راح يقدر يأكل. هذه عينات برضو، هذه ما عملتها البطارية ثقبت المريء ثقبة حتى الشريان الأورطي المهم في الجسم لتغذية كل الجسم. هذه تجربة، هذه نقانق، جبنا البطارية وكذا وحطيناها، بعد كل فترة هذه بعد ساعتين وخمسة واربعين دقيقة صارت كذا. هذه تجربة حية يعني. هذه ألعاب أطفال، مغناطيس، في إعلانات في اليوتيوب وكذا وتزيل التوتر والقلق. والصورة اللي قبل شوي حطيناها هذه ضحية المغناطيس، بلعتها هذه وكانت موجودة هنا، سببت تلاصق في الأمعاء، هذا موجود وتقرحات، بعد فترة صار انفجار تحتاج استئصال للأمعاء، دخلت في مشاكل كبيرة نتيجة هذه العمليات، ما العمليات واستئصال والتهابات. هذا المبيد الحشري، كم واحد منكم يعرف أن المبيد الحشري ممكن يقتل بني آدم؟ أبو جاسم يعرف. أنا شهدت حالة، جات الطفلة عمرها 13 سنة جايبينها أهلها شايلينها كذا، مو قادرة تمشي، مو قادرة تتنفس، شفي كذا فجأة، مو جالسين يتكلمون يقولون الحقيقة. لما جيت قربت منها بفحصها في ريحة مبيد حشري، كلمنا الأم على جنب، الأم مستحية تقول إن أنا حطيت في راسها مبيد حشري عشان أقتل القمل وممكن يموت يعني. وقلنا لكم إنه في عائلة ثلاثة أطفال منهم ماتوا في يوم واحد، وهذا قاتل يترصد أرواح الناس، هذه يسمونها الجرة اللي عنده بهايم الله يكرمكم وفيها قراد وقامل وكذا، يستخدمونها برضو حق الإبل أكثر، تشوفه بعضهم في المزارع، اسمها الجرة، مبيد حشري قوي يعني. المبيدات الحشرية تنتقل عن طريق اللمس، استنشاق، البلع، مو بس لازم يشربها، إذا شمها بس يشم تجي على جلده ممكن تسبب له نفس الأعراض. الأعراض ممكن تكون دموع، تطريش، إسهال، تعرق شديد، تشنج، فقدان للوعي، توقف للقلب. الإسعاف الأولي زي ما قلنا، أي إنسان كبير صغير إذا صار يعني توقف تنفس، ما في نبض، تبتدي إنعاش قلبي رئوي. إذا كان عكس هذا تتصل على أقرب إسعاف يجيك. لكن في نقطة هنا في بالنسبة للمبيدات الحشرية، أنك إذا كان في فترة أنك تنتظر الإسعاف أو أنك في السيارة ممكن تأخذ صابون وموية وتفركه من فوق لتحته، لأن لو ما سويناها أول ما يجي المستشفى عندنا راح ندخل دورة المياه ونقسله من فوق لتحته، لأنه يبقى موجود مهما تعطي دواء عشان يبطل مفعول المبيد الحشري، راح فيه امتصاص، الجلد يمتصها، فلا بد يكون تنظيف كامل. هذه يعني سم الفئران موجود، احنا نشتكي كثير يعني عندنا في الحسا، في المزارع، في كل شيء، وفي اشكال وانواع كانها حلاوه يعني. وانا شفت يعني مره رحت مزرعه حاطينها في علبه جبن بوك، يعني هذه يشوفها طفل مغري بياخذها. طيب سم الفئران ايش يسوي؟ كيف؟ صحيح، هو كيف يقتل الفار؟ يسبب نزيف داخل الفار، فإذا أخذها الطفل ممكن يسبب له نزيف. النزيف إذا وصل يعني السم إلى مرحلة كبيرة ممكن يسبب له نزيف من جميع أماكن الجسم، من الفم، من الأنف، من الأذن، مع البول، مع البراز. العلاج على حسب تطور الحالة، بعضهم حتى لو يبلعها اليوم ما فيه، اليوم ما فيه، بكرة ما فيه، بعضهم يبتدي مفعوله بعد 7 أيام، فيحتاج مراقبة قريبة، وبعضهم يبقى في المستشفى أو أنه يروح ويجي يوميا يعملون له فحص تخثر الدم ويشوفون مدى سيولة الدم عنه. طيب مواد التجميل، العطور منظفات الفم تعتمد على نسبة الكحول، يعني أي طفل بيشرب ممكن يؤدي إلى يعني تسمم بالكحول وقد يكون مميت. مزيل الأظافر زي ما قلنا في أسيتون، هذا خطير وقد يقتل، وفي مواد قاعدية. الشامبو ليس سام، الكريمات ليس سام. هذه عينة للمزيلات الأظافر. طيب بالنسبة للأدوية، تسممات الأدوية يعني هذا يجي في المرتبة الثانية، وأكثر أشياء بنادول والبروفين والأسبرين والحديد والفيتامينات، هذا أكثر الأشياء، يعني وكلهم فتاكة. والبنادول ممكن يسبب وفاة مباشرة يعني، وفشل في الكبد، وبعضهم يحتاجون زراعة كبد. لكن أهم شيء أنت عندك إذا طفلك خذ شيء مثل كذا شكيت، اقطع الشك باليقين وروح خبر الطبيب، على الأقل يكون في احتراز في بعض الفحوصات يتأكد، وبعدها يقرر. لكن قبل تجي في معلومات مهمة، هذه معلومات اللي لابد تكون عندك لأي مادة خذها، اسم المادة، وجيب العلبة معك، التركيز تبعها نبغى نعرفه، كم الكمية اللي خذها، كم تتوقع خذ. فمن الأفضل أنه لو عندنا علاج في البيت نكتب مثلاً الباقي فيه 30 حبة، أكتبها 30، بعد ما تأخذ حبة ثانية امسح اكتب 29، عشان تعرف بعدين لو فقد شيء تعرف كم حبة أخذ الطفل. لما كل ما زادت الجرعة كل ما زادت المشاكل، فعلى أساسها نقرر. الوقت اللي أخذ فيه الطفل الدواء مهم جداً جداً جداً. إذا كان قبل ساعة أنا ممكن أعطيه فحم طبيعي ويقلل امتصاص الدواء هذا كله وما يسبب له مشاكل. فأهم شيء أنك تروح طوارئ مباشرة لو أي طفل خذ الدواء، وتعرف الوقت المناسب، الوقت اللي خذ فيه، ثم الأعراض اللي بدأت، إيش لاحظت عليه إيش ما لاحظت عليه. تجيب أسماء الأدوية اللي في البيت اللي حوالينك، لأن بعضهم أنت ما تدري عنه، تتفقد الأدوية اللي عندك. في حالات حدثت أنه جاءوا قالوا مثلا بس خذ بنادول، بعد التحليل ما ادري شنو خذ اشياء ثانيه. فنبغى نعرف ايش الادويه اللي في البيت عشان نفكر انه قد يكون سبب، قد يكون خذ او ما خذ. والماده المتسمم بها الطفل تجيبها عن الطوارئ يعني. طيب اي طفل زي ما قلنا اسعافات اوليه، فاقد للوعي، تنفس، انعاش قلبي رئوي، اذا كان لا لا تنتظره يعني لين يصبح فاقد الوعي، كلم الطوارئ، كلم الإسعاف، اجعل نفسك جاهز للأسئلة اللي راح تكون في الطوارئ. راح مو تقول ما أدري كذا ما تجنه، أنت دكتور أنت يلا تصرف. ترى أغلب الأشياء لابد معلوماتكم مهمة جدا جدا لأي مرض. إذا كان بالعين نغسل العين 10 إلى 20 دقيقة بالماء نظيفة. الجلد إذا كان ملامس الجلد مثل المبيدات الحشرية تزيل الملابس، تغسله بالماء والصابون. الفم لا تتجنب التقيؤ، لا تحث على التقيؤ، ويجب إحضار المستشفى خلال ساعة يعني. كل ما كان قريب 40 دقيقة 20 دقيقة ربع ساعة هذا أفضل بكثير، نعطي الفحم الطبيعي وخلاص أموره تكون سليمة يعني. إذا كان بالاستنشاق وفي اختناق ابعدوا عن مكان التسمم، افتح النوافذ، افتح البيبان. طيب اهم شيء عندنا احنا الوقايه، احنا عرفنا الحين ايش الاشياء وانه في بعض الاشياء مميته وما ادري كيف، كيف احنا نحمي انفسنا ونحمي عيالنا. طبعا في عام 1970 في تقريبا 226 حاله وفاه سنويا بسبب نشر الوعي واتباع قواعد السلامه والتخزين المحكم، قلت الوفيات في 2012 إلى 21 في السنة. يعني هذا أهم شيء، يعني شيء بسيط نقدر نمنعه. هذا حنا بعد ما نفوت أي علبة فاضية نحط فيها أي شيء. فالبيبسي غلط، أي علبة أي شيء يعني بعد الاستخدام يعني مشكلة إذا نحط فيه مواد سامة، فلاش، مزيل، بنزين، أي حاجة يعني ممكن تكون سامة. هذا الطريقة السليمة، خزنة تعلق بالجدار محكمة زي ما قلنا، وضعها في كباء مقلقة، وضع المواد السامة في علب غير جذابة، غير سهلة الفتح، ولا تضع المواد السامة في علب البيبسي. كمان تقرأ النشرات والمواد السامة لمعرفة المضاعفات وحالة التسمم، في حالة التسمم. طيب لو خذ السم كيف تقيه من انتشار السم هذا في الجسم؟ الوقت أهم شيء، الوقت هو أفضل يعني شيء لأنك تمنع انتشاره في الجسم، تجيب الطوارئ مباشرة، هذا أهم شيء تقدر تسويه. عندي مشاكل اجتماعية دي يبلها تطرق نصلحهم اجتماعيا وتربويا. ويجب إحضار المتسمم إلى المستشفى في وقت عاجل. طيب حتى الأب يعني اللي مثل كذا لو فهم وعرف خلاص راح يكون حذر إنه يجي ياخذ طفله، لكن لو إذا ما يعرف ويقول يلا ما يدري إيش الخطر مثل كل مرة يعني.
نشكر الدكتور السيد ناصر اليوسف على هذه المحاضرة القيمة، والآن نبدأ في المداخلات والأسئلة. نبدأ بالقسم النسائي.
إذا كان الفواكه اللي نشتريها من محلات الخضار مرشوش عليها مواد كيماوية، كيف نتعامل معها أن نتخلص من المواد اللي عليها؟
في هذه الحالة نغسلها بالموية فقط، هذا يكفي يعني، غسيل محكم بماء دافئة ونظيفة هذا يكفي للتخلص من المادة اللي فيها إن شاء الله.
يعطيك العافية. بالنسبة حق الفحم الطبيعي كيف أخليه في البيت أو نوعيته للتجنب التسمم لو حدث يعني؟
الفحم الطبيعي ده موجود في المستشفى، مو موجود برا المستشفى، ولا ينصح فيه أنه يأخذ برا المستشفى، موجود في كل المستشفيات. طبعا للأطفال أنا أنصح أي واحد يروح مستشفى الولاد والأطفال عندنا، لا يروح أي مستشفى ثاني، نصيحتي لكم يعني. أنا ما اشتغلت في الحاسة طبعا، أنا لي 13 سنة في الرياض، لكن أعرف شباب هنا أغلب المستشفيات والمستوصفات ما عندهم التمكن والقدرة، وحتى الاستشاريين اللي فيهم مو نفس مستوى الاستشاريين الموجودين في الأطفال والولاد.
قسم النسائي.
بخاخات المعطرة حق الجو استنشاقها في تسمم للشخص؟
لا يذكر يعني أنه في أي تسمم لمثل هذه الأشياء. طبعا إذا كان في ربو هذا شيء ثاني، ممكن يختنق ويضيق نفسه، أما إذا كان طبيعي وما عنده مشاكل ربو وتحسس ما راح يكون في أي شيء.
أي لو سمحت، بعضهم إذا شرب الطفل مواد كلوركس ولا شيء ثاني يعطونا شراب عصير أو حليب؟
لا هذا لا ما في برهان علمي وثابت إنه هذه الأشياء تقلل من السمية. حتى الحليب عندنا من قديم يقولوا شرب حليب ولبن، هذا غير صحيح، غير مثبت علميا يعني شربتوا حليب ولا ما شربتوا ما راح يقدم في الموضوع شيء، ما راح يمنع السم.
السلام عليكم.
أهلين
دكتور.
لا تفضل.
شكرا دكتور. تعقيبا على كلامك، أنا شغال مستشفى الولادة، صحيح كثير من الحالات تأتي إلى مستشفى الولادة بالذات حق البلع البطاريات هذا، فإضافة حتى الكوينز القطع البعدينية،
أيوة الفلوس اللي الآن منتشرة الحين معدنية هذه ممكن تسبب.
قبل حوالي شهرين أو كذا جاتنا طفل بالغ حوالي 14 هذا مغناطيس كور مغناطيس.
كور مغناطيس.
أيوة. يعني استغرقت العملية ما يقارب حوالي 3 ساعات عشان يستخرج هذه من قبل الأمعاء.
صحيح.
حضرتها.
وانت موجود وانت تتخدير دكتور عبد العظيم الابراهيم.
ايوان الدكتور كان دكتور مجدي استشار
جراحة. أيوان.
قبل حول اسبوع اللي فات يعني اخبرنا عن في حال الطفل بس للاسف اهمال اهله تاخروا عنه شايفينه بالع المغناطيس هذا الكور.
جميل.
وضار احضر الى مستشفى الوادي وضار حول الى مستشفى احد المستشفيات الخاصه لان وصلت الى امعاء. أنا شفت مرة حالة كذا مزقت الأمعاء حقينا فللأسف مشكلة في إهمال كثير إضافة أن قبل عدة سنوات أنا شفت مستشفى جراوي كان طفل كانت أمه تقول كان ينام يشتكي من الشخير يعني شخير ونفس رائحة كريهة بعد ما جابوه إلى المستشفى وعملوا له برونكوسكوب كان شاك أنه هذا لأنه سوى له بالأشعة ما وجدوا فيه أي شيء فاضطر ان الدكتور انه يسوي له
منظار للرئه
الى الرئه عشان يتاكد فوجد مشكله وجد قطعه من هذا اللي يستخدمونه المسدس اللي يثبت الربل هذه ثابته عند الحنجره وتقول الامه من 5 سنوات من 5 سنوات بعد ما استخرجها متغير لونه الى لون اخضر يعني بكتيريا وفطريات.
صحيح. هذا راح يكون طول وقته أصلا التهابات متكررة التهابات متكررة طول الـ5 سنوات هذه يعني وفي إهمال. وشكرا على إضافتك للمواضيع هذه والحالات اللي مرت عليك. يعني
قسم النسائي
مزيل المناكير إذا حطين حق يعني حطت الأم والطفل صغير ما يأثر عليه؟
ما سمعت.
مزيل المناكير إذا حطت الأم والطفل موجود يعني ما يأثر عليه يعني شم الريحة في الجو صارت ما عليه؟
لا لا مو مسألة الريحة، الريحة ما فيها مشكلة.
أي خلاص.
المشكلة في إنه الطفل اللي يبلع إذا كان سائل يبلعه وإذا كان هذه في ورق يجي في علب الورق هذا ممكن يأخذه في فمه ويمتصوا يعني وياخذ المادة اللي فيه الأسيتون هذه المشكلة يعني. أما الرائحة ما فيها مشكلة ممكن تستخدم إزالة مناكير جنبه لكن تشيله يعني بعد ما تستخدم تشيله وترميه بالزبالة ومن ثم تبعده عن عيونه لأنه ممكن يأخذها ويقعد يبي ينظف هو بصبيعه ولا ينظف ولا بنت ولا كذا.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
محاضرة شيقة. باخذ السفر بالنسبة قلت للأدوية أكثر تسمم. الحين ذي الأدوية بعض الدكاترة يوصفون وناخذها متى هي تكون خطرة أو أنها تسبب تسمم؟
طبعاً كل دواء لو شيء اللي أخذته عن حده ينقلب ضده. كل دواء ممكن إذا أخذته بجرعة كبيرة ممكن يسبب لك تسمم. طيب البنادول الجرعة المسموحة 15 ميلي جرام لكل كيلو في للجرعة الواحدة. أنا شفت حالات مثل كذا في مرة عندها توأم وإيش اللي صار جاتهم حرارة اثنينهم راحت المستشفى عطوهم مسكن حرارة وبخاخات وكذا هي شافت تعطي مسكن حرارة بعض الفيروسات ما تستجيب يعني تحتاج لها يوم يومين قامت تعطيهم بنفس الوصفة اللي قال لها الطبيب كل 6 ساعات كل 4 إلى 6 ساعات 15 ميلي جرام للكيلو ومحددين لها بالملي تاخذين هذا ما تاخذين أكثر منه هي يعني اجتهدت فأخطأت قالت الحرارة منزلت خليني أزيد الجرعة شوية كان 5 ميلي زادته إلى 8 ميلي ما في فائدة المرة الثانية 10 ميلي هو مسموح كل 4 ساعات البنادول حتى لو في حرارة ما تأخذه كل 2 ساعة يعني عطيته الآن بعد 2 ساعة في حرارة ما تأخذه تنتظر 4 ساعات ونفس الجرعة إيش اللي صار قامت تعطيهم في أوقات متقاربة وبجرعة عالية. أنا شاهدت الحالة، جايبته شايلته كذا مثل الميت، سكر نازل، جفاف، أسعفناه مباشرة، تحسن شوية، لكن بعد كذا لحظات لاحظت نزيف من الفم، فعملت له تحليل للتخثر الدم، وجدت كله في سيولة الدم رهيبة. رحت سألت الأم إيش اللي أنت عطتي أدوية حاجة؟ قالت إيه، أنا كنت بنادول كامل جرعة، قالت كذا كذا كذا، فسويت تحليل البنادول، سويت تحليلات الكبد كلها، الطفل فيه فشل كبد، ما أخذ يومين توفى. أخو التوأم نفس المشكلة، أخو التوأم نقلنا إلى مكان، إلى مستشفى التخصصي، وسووا له زراعة كبد، ما يعني ما يقدر يعيش بدون كبد، الكبد تلف. ففي كل دواء إذا زاد عن حده أو زاد عن الجرعة المطلوبة أو المسموحة يوميا يسبب مشاكل. أغلب الأدوية زي ما قلنا، البروفين، الأسبرين، البارستامول اللي هو الأدول، بنادول، الحمل مثلا يستخدمون هذه تبع حديد، ما حديد، الحديد ممكن يسبب مشاكل كبيرة. أدوية النفسية، أدوية الصرع، هذه مشاكلها خطيرة، ممكن تؤدي إلى الوفاة يعني لو ما رحت. أدوية السكر ممكن تهبط السكر عند الطفل وتسبب له تشنجات ومشاكل أخرى، على حسب الجرعة يعني. احنا لما يجي نقيسه على حسب وزنه، إذا كان زايد
قسم النسائي.
مساء الخير يا دكتور. بالنسبة للفحم اللي يحطونه في داخل الفرن مع الأكل، هل يسبب مشاكل للطعام نفسه أو لا؟ أكلته طبعا حق الغد داخل الفرن يعملون فحم.
يعني ما أقدر أضيف لك معلومة كبيرة عن ذل، ما عندي خلفية كبيرة عن الموضوع.
تسلم.
لكن على حسب مكونات الفحم، يعني إذا كان الفحم طبيعي أو إذا كان الفحم فيه مكونات يعني كيميائية ممكن مع الحرارة يصير تبخر.
لا، الفحم اللي باع طبعا، اللي باع مش حق المستشفيات.
زي ما قلت لك ما عندي أي خلفية عن الموضوع هذا.
يعطيك العافية. شكرا دكتور. العافية.
آخر سؤال قسم النسائي إذا فيه. آخر سؤال للرجال.
الله يعطيك العافية سيدنا.
الله يعافيك.
في شغلات الآن تطلع في على الواتساب، أنا ما أدري يعني، مثلا بعطيك أمثلة وأنت قول لنا يعني إيش مدى أضرارها. مثلا مزيل العرق، هذا الآن المنتشر في السوق يمكن بأسعار رخيصة أو أسعار عادية، ما أدري إيش وضعه. هذا مزيل العرق يقولون إنه يسبب مثلا التهابات ومضاعفات مستقبلية. أيضا بالنسبة حق الشوي، الدخان المنبعث من الشوي يقولون يسبب مشاكل بالذات على أجهزة التنفس اللي بالذات الأطفال أو حتى كبار السن، ويمكن اللي يزيد الشوي اللي يشوي في البيت غير اللي يشوي في الهواء الطلق. كذلك بالنسبة للمنظفات المنزلية زي ما تكرموا مثل الأخوان قبل شوي الكلوركس أو المنظفات الفلاش، وهذه ما أدري إحنا الآن هذه ثلاث حاجات نبي نشوف يعني إذا في أضرار ولا عادي استخدامها ولا إيش بعد ذلك.
بالنسبة للكلوركس والفلاش ذكرناها إنه فيها مشاكل، وواضح يعني الشيء إنه الكلوركس ممكن يسبب لك تقرحات بالأمعاء بالمريء، الفلاش ممكن يسبب لك هذه المشاكل، ففي ضرر. طبعا إذا استخدمته بطريقة الآمنة والمخصصة لها، أنا أتكلم عن أنه تترك العلبة موجودة ويجي طفل يأخذها، الطفل هو غير مدرك، لكن كبير ما راح يجي يأخذها يعني. أما استخدامها، كلنا نستخدم مزيل، كلنا نستخدم كلوركس هذا للملابس، كلنا نستخدم الفلاش، وممكن تستخدمه للتنظيف، لكن يكون بطريقة آمنة، في تفتح النوافذ، تفتح مراوح الشفط بكميات بسيطة، ما تخلط الفلاش مع المزيل، وما فيها أي مشاكل يعني. بالنسبة للمزيلات العرق ما في حالة ثبتت أنه مزيل العرق ممكن يسبب لك مشاكل. بالنسبة للشوي طبعا إذا كان طفل عنده ربو أو كبير أو شيء أي تعرض لمثل هذا الدخان ممكن يسبب له اختناق، يعني ممكن يسبب له ضيق في النفس، ممكن يسبب له صفير، ممكن يسبب له فشل في التنفس. إذا كان طبيعي برضو حتى حنا نختنق يعني، لكن تأثيرها في بعض الفحم تأثير على المدى البعيد ممكن يسبب لك سرطانات دخان الفحم هذا على المستوى البعيد، لكن يعني ممكن بعد 50 سنة 40-60 سنة.
في الختام نشكر الدكتور السيد ناصر اليوسف على هذه المحاضرة القيمة، والشكر موصولا إليكم على حسن استماعكم ومشاركاتكم، وأسأل الله تعالى يوفق الجميع للعلم والمعرفة إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.